بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في مسألة حفظ النفس ضد السحر واللمس والمس وهذه الأشياء كلها والوساوس، وذكرنا أنه الدفاع عن النفس وتحصين النفس في منظومة كاملة، أولا بحفظ الله بالإخلاص في توحيد الله عز وجل، ثانيا تعظيم الله بالإكثار من ذكره لا سيما قراءة القرآن، ذكرنا الفضل والتزام تقوى الله تعالى والجوارح كلها نسخرها في طاعة الله عز وجل، وذكرنا أنه الإنسان فينا لا ينبغي أن يفعل أشياء منها الغيبة، ولكن ذكرنا أن الغيبة تجوز في أحوال صح، وقلنا البيت الشعر المشهور: والذم ليس بغيبة في ستتي، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. كان يريد حد معاه يساعده بزيادة، يقول له تعالى في ناس بتشرب خمر هنغتابهم، لكن تعالى معي نمنعهم، وهكذا. والمستفت طبعا لازم يتكلم، والمتظلم للقاضي لابد، والمعرف انه انت بتتسأل عن حد ستناسبه او تعمل معه، فانت جاي تقول فلان يريد يشاركني في التجارة في الرمل وغيره، وفلان ده نصاب معروف، فانا لازم اقول لك لا انتبه انتبه، او رايح تخطب واحده والواحده دي فيها العيب الفلاني فلابد تعرفه، وهكذا. والتحذير من اهل البدع ده لابد منه. ذكرنا انها جائزه، الغيبه فيها جائزه، ومن آفات اللسان، بل أعظم آفات اللسان النميمة، والنميمة نعوذ بالله أخت السحر، لأن السحر يفرقون به بين المرء وزوجه، والنميمة يفرقون بها، وبعد بتزرع في النفس شيء عجيب جدا، يبقى صديق لواحد كده، واحد يقول لك كلمة عنه، أنت مصاحبه وتحبه وعامل نفسه بيحبك، ده كان بيعاكس مراتك امبارح وما حصل، لكن خلاص النفس يلقى فيها شيء يخليك تفترق عن هذا الصديق والعياذ بالله. فالنميمة نقل ونم كلام الغير بقصد التحريش بين الناس، يعني التحريش معنى إيقاع العداوة بين الناس وإفساد ذات البين. يقول كان فلان يتكلم فيك أمس وذكرك بسوء أمس، وتقع النميمة باللسان أول شيء، كما تقع بالغير، بالغير بكتاب، برسالة على الواتس ولا رسالة على التليجرام، أو بإيماء مفهم، يعني انتبه هكذا. فالله عز وجل ذكر هذا الكلام، فقال: هماز مشاء بنميم. فمشاء بالنميم هذا الذي يمشي بين الناس ويبالغ في المشي ليفرق بين الناس ويفسد ذات بينهم. وقال الله عز وجل في حق الذي وشى بالصحابي الجليل الحارث بن ضرار، الحارث بن ضرار ده والد جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وجويرية هي يعني تكاد تكون أجمل نساء صلى الله عليه وسلم، وهو لما هزم هؤلاء وقفت على باب خيمته، فعائشة قالت: لن يتركها، سيتزوجها، وفعلا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فوشوا بأبيها الحارث بن ضرار، وأنه هو وبنو المصطلق قد منعوا الزكاة، وأنهم يخططون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا أنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الحارث بن ضرار رضي الله عنه أو ضرار، فوجده أنهم أبرياء مما نسب إليهم من هذه التهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام لا يدخل الجنة، ولكن هذا الأمر محمول على أنه لو كان كفر بهذه النميمة إذن لا يدخل الجنة مطلق، أما إن كان ارتكب هذه الكبيرة الشنيعة فهو لا يدخل الجنة، إما لا يدخل الجنة حين يأكلها غيره، أو لا يدخل الجنة ابتداء، أو يعني لا يدخل الجنة إلا بعد أن يحاسب ويعذب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، هذا هو، وحديث متفق عليه. وفي جزاء النمام في عالم البرزخ، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى هو كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، أو أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة خضراء شقها ووضعها على القبرين وقال عسى الله أن يخفف عنهما، وهذا أمر خاص بهذين. فهل مثلا من السنة أن نضع جريدة على قبر الميت؟ لا، لأن كده فضيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع القبرين بعد ما بين، فأنت الآن تضع القبرين تقول ماذا؟ فأنت لا تضع الجريدة ولا شيء، ليس من السنة. ولكن وجود أشياء تسبب الظلال في القبور لا مانع منها، بحيث أن الناس تذهب لزيارة القبور أو تذهب للدفن، فلا يتأذون بالشمس ويستطيعون أن يقفوا مقدار الجزور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فشق الجريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذا متفق عليه. فهذا جزاء النمام وعذابه في القبر، فكيف بعد القبر؟ ومن الآفات أيضا التسرع بالنطق بما لا يخلو التلفظ به من زلل. اللسان لازم الإنسان يضبطه قبل أن يتكلم، يضبط الكلام، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاللسان هذا من عجائب صنع الله عز وجل، هو اللسان أصلا منطلق بطبعه وسهل تحريكه، يعني العضو في الجسم اللي يتحرك بسهولة وممكن طول النهار من غير مشقة ولا تعب، بينما أي شيء تاني تحركه يجي وقت تشعر بالتعب. فلا يرد اللسان إلا العقل الحكيم، لا يرد اللسان إلا العقل الحكيم المتقيد بلجام الشرع. فلا يرد الإنسان يعني ينطق بما يفقه ويدرس ما يقول، ولا يعني يتسرع بأي قول نهائيا، وأن يجعل هذا اللسان أداة لشكر الله والاعتراف بنعمته ومنته سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان يقول نفس ربنا في كل مكان، ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، ما هي أشياء لابد تنضبط. والدعاء طلاب العلم واجب كبير عليهم ان هم ينبه الناس بلطف يعني لمثل هذه المسائل. طيب، فهذا من حفظ الجوارح، وبالذات حفظ اللسان، حفظ اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك، حديث صحيح رواه الترمذي. هذه كلها مهالك ومعاطف. وابو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه ثم يقول هذا الذي اوردني الموارد، يعني هذا الذي أهلكني. كان أبو بكر الصديق اللي هو مخير يدخل من أبواب الجنة الثمانية يقول هذا، فما بالنا نحن ومن نحن وما نحن، لا إله إلا الله. فالإنسان عليه أن يمسك اللسان، وإذا ما يستطيع يتكلم بخير فعلى الأقل يسكت، يسكت فيسلم، ومن سكت سلم، ولذا فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت، الروايتين صحيحة. وهناك أيضا شهوة البطن، فالإنسان لابد أن يعني يحفظ شهوة البطن، فلا يأكل إلا حلالا ولا يكثر من الطعام والشراب، لا يكثر منه، لأن البطن هذه المعدة بيت الداء والعياذ بالله، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. نعم، ومعظم الأمراض إنما تأتي من امتلاء المعدة، معظم الأمراض إنما تأتي من امتلاء المعدة. فلا بد الإنسان يدقق في مطعومه ويدقق في مشروبه، لأن البدن هذا لابد أن تدخل فيه حلالا حتى لا يتعرض للنار والعياذ بالله في الآخرة. وكلما كثر طعام الإنسان كلما ازداد الشيطان جريانا في دمه ويتغذى عليه والعياذ بالله. والإنسان المكثر من الطعام تزيد عنده شهوات مثل الغضب الشديد، سرعة الطاقات كثيرة جدا، وشدة الشبق إلى النكاح والبطر والعياذ بالله. فكثر الطعام يؤدي إلى صنع مدخل للشيطان والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يقي نفسه شر شهوات البطن، وهذا يكون بالتخفيف من الطعام وتنظيم أوقات الطعام والتوسط في سرعة التناول. يعني الإنسان يمضغ جيدا، لا يطيل في مدة الأكل ولا يقصر أيضا في مدة الأكل، ويختار الأنواع النافعة له التي ليس فيها شبهة، ويبتعد عن البصل والثوم إذا كان سيأتي مسجد جماعة، ولا يأكل إلا حلالا، ولا يأخذ الرشوة، ولا يأكل من مال اليتيم، ويتورع عن المال الذي فيه شبهات. فلا بد الإنسان يعني يدرس مثل هذه المسائل، وإلا فستسيطر عليه البطن والعياذ بالله وتضيعه والعياذ بالله. كذلك لا ينبغي للإنسان أن ينام على شبع. أكبر خطر إن الإنسان يأكل وينام، ده خطر، خطر رهيب جدا. فالإنسان إذا نام على شبع البطن يجمع بين غفلتين، بين الفتور عن القيام إلى الطاعة، لأن الطعام سيثقله وسيقسي قلبه، ثقل البدن وقسوة القلب والعزو. طيب كذلك من الجوارح التي يجب حفظها الفرج، فاحفظ الله بحفظ الفرج عن الحرام. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا الشهوة الله خلقها لبقاء النسل، تجدد البشرية، ولم يخلقها الإنسان يفعل بها الفواحش، إنما أوجد هذه الشهوة ورغبة الرجل في المرأة ورغبة المرأة في الرجل ليحدث بينهما هذا ليتم الولادة الحلال وتعمر الأرض. هذا الذي يريده الله سبحانه عز وجل، فجعل في هذا الأمر شهوة وشبق إليه، وجعل فيه لذة، وجعل فيه لذة، وجعل فيه تنعم. ولذا في الآخرة من ضمن ما يتمتع به الإنسان الحور العين، وهو الإنسان سيكون له على الأقل زوجتان من أهل الدنيا أقل شيء، أما الذي له عدد أكبر من ذلك في الدنيا فسيكونون معه في الآخرة. ولو افترضنا أن رجلا تزوج أربعا يكون معه أربعة، ولو أن رجلا تزوج 10 20 50 وكان هذا قبل الاقتصار على أربعة أيام، فإنها كل هذه النسوة معه حتى لو جمع بين أختين. وكذلك لو أن الإنسان تزوج وماتت زوجته فتزوج غيرها، هذه الميتة أيضا تكون معه حتى لو كانت أخت التي معه. ما أنت ممكن تتزوج واحدة وتموت وتزوج أختها أو خالتها أو عمتها فتكون معه في الجنة. هذه اللذات في الجنة من أعظم اللذات. طيب إذن لابد من حفظ الفرج، لأن من ابتغى وراء ذلك يعني ما حل الله له فأولئك هم العادون والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة على الزواج، قدرة مادية وقدرة بدنية، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لابد الإنسان إذا ما استطاع الصيام، إذا ما استطاع الزواج، أنه يصوم. الصوم فعلا بيخفف حدة الشهوة حتى يقدره الله على مؤنة النكاح فينكح، ومعنى وجاء يعني قاطع للشهوة. وإذا الزواج أيضا المطلوب به التعفف عن الزنا، وليس المطلوب به اللذة فقط، بل المطلوب به أن يعف نفسه وأن يعف التي تزوجها عن الزنا. ولذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد الشباب إلى أنه من لم يستطع فعليه بإخماد الشهوة بالصيام. وفي هذا الزمان ازدادت بسبب تأثير الغرب والكفار والعياذ بالله، ازدادت مسائل المساكنة والمصاحبة والعشق والزواج بلا زواج، العيش بلا زواج والعياذ بالله. هذه مصيبة، هذه مصيبة والعياذ بالله. والإنسان يضيع شبابه في الأوزار، ويضيع شبابه في المعاصي والعياذ بالله، ويسموه الحب، مع أن الحب لا يكون إلا بين زوجين، لا يمكن يكون بين زوج إلا بين زوجين. هذه مصيبة، مصيبة. فأكثر الناس يعني الذين يفعلون هذه الأفاعيل التي هي محرمة يصيبهم الله بالوسواس، ويصير عنده شك والعياذ بالله. وكثير منهم يقع في الحب ولا ينال محبوبتها فيلجأ إلى السحرة، يريد عمل يجلب به المحبوبة، أو هي تريد عمل تجلب به المحبوب والعياذ بالله، ويصنعون التولة التي هي معروفة والعياذ بالله. فاتخذوا الشياطين أولياء بإسرافهم على أنفسهم بالمعاصي، وزينت لهم أعمالهم باسم الحب والحرية الشخصية. وأمر غريب والله، الواحد يعني أخت بتسأله، أخت أجنبية بتسأله، الحياة عندهم عجيبة جدا. يعني هي وقع في حب واحد وبتحبه يعني، فأبوها يريد يزوجها شخص آخر، فقالت أنا أحب فلان. قال طيب زوجي هذا اللي أنا أتيت به وخليك على علاقة بفلان، وفلان هذا اللي هو اتفق معاه بحيث انه ده زوج وده حبيب، فهي عايشة مع الاثنين، عايشة مع الزوج وعايشة مع الحبيب. وتقول لزوجها الليلة جاي لي فلان، أو نازلة أقابل فلان، أو رايحة أنا أبات عند فلان، عادي. فهذه ناس يعني، مثلا تقارن ما بين المجتمع المسلم، إن لو في فتاة خرجت ثم عادت حاملا ممكن تقتل، تقتل هي صح شرعا لا تقتل، لكن الناس لا تقبل هذا الأمر. بينما لو في أوروبا لو خرجت الفتاة وجات حامل تكون سعادة ومباركة وفرحة، ليس المهم مين اللي فعل، ليس المهم إنها ستأتي بيه، والدولة بترحب بذلك. بل كان الرئيس الفرنسي السابق اسمه فرانسوا ميتيران كان لا يعرف له أبدا، أم أنجبتني بس أنا ما أعرفش مين أبوي، وهي ما تعرفش، هي عاشرة ناس كتير فمش فاكرة، لا تذكر من بالضبط اللي أتت به. وإحنا هنا إخوة بيجونا هنا من طلبة علم يقول لك أنا شيخ، لا أعرف أبي. أنا لا أعرف أبي شيخ، أنا لا أعرف أبي، ما شاء الله العفو والعافية. فلا حياء في مسألة المعاشرات والزنا، لا حياء عندهم فيه خالص. فضاعت المجتمعات هذه، صارت يعني مجتمعات محترقة والعياذ بالله. فحفظ الفرج من هذه الأمور لا يكون إلا بقلب سليم، لأن القلب يتحصن بطاعة الله عز وجل فيمنع الفرج من الوقوع في هذا، ويحفظ العين من النظر إلى المحرم، ويحفظ الأذن من السماع إلى المحرم، ويحفظ اللسان عن الخضوع بالقول بالنسبة للمرأة والمعاكسات بالنسبة للرجل، ويحفظ اليد عن لمس ما يحرم لمسه، ويحفظ الرجل عن المشي إلى حرام. عندئذ لو القلب حفظ هذه الأشياء يحفظ الفرج، لأنه هذه الأشياء كلها تؤدي إلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، وذكر أشياء ثم قال والفرج يصدق هذا أو يكذب. ما هو إنسان جلس مع واحدة ضحك تكلم لمس قبل نظر الفرج، فلا يحفظ هذه المداخل الشيطانية، لابد القلب يحفظها والعياذ بالله. فإذا حفظها حفظ الفرج وصدقت عفة الأعضاء. أما أن تتبع العين النظر المحرم وأن تتبع اللسان قول الفواحش، فالنفس تتمنى وتشتهي، وربما صدق الفرج ذلك والعبد يقارب الزنا والعياذ بالله. طيب، فكذلك جريحة اليد، لابد أن نحفظ الله في نعمة اليد، ومن أعظم ما تحفظ به هذه النعمة استعمال اليد في طاعة الله، بعقد الأنامل للتسبيح مثلا، وبإعطاء الصدقات باليد، وبنصرة المظلوم، والجهاد باليد والرمي للجهاد في سبيل الله، وكف اليد عن البطش والظلم، والكف اليد عن الإشارة بسلاح إلى أخ مسلم، أو قتل نفس مؤمنة، أو ضرب إنسان مسلم والعياذ بالله، أو إقدام على الانتحار، واللي بينتحر بيستعمل يده لكي ينتحر بها والعياذ بالله، نعوذ بالله من شر وساوس الشيطان. كما أنه ينبغي أن يكف يده عن مس المرأة التي لا يحل مسها. ومن وسائل حفظ اليد أيضا كفتها عن لبس الذهب بتختم الرجل بالذهب، أو رمي النرد، أو لعب الطاولة، أو لعب الشطرنج، أو لعب الكوتشينة، أو العياذ بالله. كل هذه الأمور الأوقات اليد لا تستعمل فيها، لأن لابد الإنسان يقضي وقته في طاعة الله عز وجل، ولا يقضي في هذه الأشياء التي تلهيه عن الصلاة والعياذ بالله، ويعلق قلب المؤمن بها والعياذ بالله. نعم، والميسر لابد ممارسته باليد، وهذا يؤدي إلى العداوة بين الناس، إن الله عز وجل جعل الخمر والميسر يؤديان إلى العداوة بين الناس والعياذ بالله. نعم، طيب، احفظ الله في الرجلين، يعني اجعل كسب رجليك بالخير، فالرجلين كسب وأنت مجازا عن كسبهما، بل إن للرجلين اطلاع على كسب باقي الجوارح. فالله عز وجل قال يعني الرجل دي لها اطلاع على ما تفعله باقي الجوارح، بدليل قول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وإيش وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكيف الرجل تشهد وهي لم ترى، لأنه لابد من الشهادة. فالرجل باشرت وشهدت والعياذ بالله، والجلد يشمل الجسم كله، والجلود نفسها تنطق، والكفار يقولون لما شهدتم علينا، ترد الجلود تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ف فالرجلين لها كسب واكتساب أيضا في العمل والمشي إلى طاعة الله عز وجل، المشي إلى المساجد، فلها قوة تحرك، فلا ينبغي أن تسير إلى المنكرات، وإنما ينبغي أن تسير إلى الطاعات، إلى الطاعات. وكانوا يسيرون إلى أصنامهم ويعكفون عند أصنامهم والعياذ بالله. قال الله: ألهم أرجل يمشون به الأصنام والعياذ بالله. وكذلك المرأة تفتن بالرجل، تضرب بالرجل فتفتن الناس والعياذ بالله. قال الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بني سلمة بأن الله يحصي خطوات أرجلهم التي تسير إلى المسجد النبوي. لما أرادوا يعني أن ينتقلوا إلى مسجد قريب، مساكنين في وادي، يريدون ينشئوا مسجدا جنب بجوار الوادي، حيث لا يتكلفون الذهاب إلى المسجد النبوي. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن لا يفعلوا، لتكتب آثار الخطوات، لأن العبد يرفع خطوة، يرفع قدما ويضع قدما، كل خطوة يكتب له بها حسنة. وقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وهذا حديث متفق عليه، وفي رواية مسلم: إن لكم بكل خطوة درجة، إن لكم بكل خطوة درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم، حديث عظيم جدا. وقتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي من أخلص تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، قتادة ابن دعامة السدوسي وثابت البناني والحسن البصري، الثلاثة هؤلاء أقرب تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه. وقتادة كان أكمه، يعني مولود أكمه، هو الذي ولد. يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، وهو من أئمة التابعين: لو كان الله مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصى على ابن آدم كل أثره، كل أثره وكل عمله، حتى أحصى الأثر فيما هو من طاعة الله. الأثر الخطوات تحسب فيما هو من طاعة الله أو من معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. فالإنسان يعني كده، احنا على فكرة ذكرنا هو في 4 تحصينات للإنسان، ذكرنا 3 منها. الأول هو التوحيد لله عز وجل، الثاني الإكثار من ذكر الأسماء قراءة القرآن، الثالث حفظ الجوارح وتنفيذ أوامر الله عز وجل، الرابع وهو الشيء الأخير الاجتهاد في تحقيق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بتعلم سنته وتطبيق هذه السنة، وإلا كيف الإنسان يطبق سنة من دون أن يتعلم؟ فهنا سيحاد الشيطان، فالإنسان يقصد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم محادثة الشيطان ومخالفة الشيطان ومخالفة أتباع الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى وصايا كثيرة جدا جدا جدا، منها قوله: أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، خصوصا عند الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحديث متفق عليه. فالإنسان لابد يكثر من الاستعاذة اتباعا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله تعالى عند كل أمر ذي بال من قول أو عمل تريد الشروع به، تريد تلاوة القرآن، الوضوء، دخول المسجد، خروج منه، دخول البيت، ركوب الدابة، البدء بالطعام أو الشراب، ذبح مأكول اللحم أو إرادة الجماع، أو حتى عند دخول الخلاء، لابد أن تبدأ بإيش؟ بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر. الحديث ضعيف رواه أبو داود الإمام أحمد، ولكن المعنى صحيح متكرر. وأيضا يتيمن الإنسان في شأنه كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تناعله، يعني لما تيجي تلبس الحذاء، وترجله، يعني ترجله إما تسريع الشعر وإما النزول من على الدابة، وطهوره، وفي شأنه كله، أي في الأمور المستحسنة جميعها. فلابد الإنسان يخالف سمت الشيطان، ويتخلص من العيوب الرهيبة التي في الشيطان كالكبر. أول من تستكبر هو، أبى واستكبر، كبر واستعلاء والعياذ بالله. هذان داءان مهلكان مانعان من كل خير، ومردهما إلى العجب بالنفس والبطر بأنعم الله والكفر والجحود بأنعم الله عز وجل. وهذا كله عين ما اتصف به إبليس، ده كله عين ما اتصف. إن أمره الله بالسجود لآدم تكريما لهذا المخلوق العظيم واعترافا بقدرة الخالق وامتثالا لأمره، قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. والإنسان لابد أن يتعاطف وأن يعفو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه الله تعالى. أنت لما كنت تشوف ابن باز رحمة الله عليه، ما أظن هو طبعا شيخ الإسلام ابن باز رحمة الله عليه في زمن شيخ الإسلام، وما أظن أن كان فيه في الأرض أفقه من هذا الرجل. صحيح الألباني أعلم منه في مسائل الحديث وغيرها، وإمام مجدد، وهو إمام مجدد عظيم جدا، لكن أنت لو رأيته ولا تعرفه طلع شيء تعطيه، وتشوفه في الحرم مثلا جالس كده فوق والناس لا تشعر به، كأنه في غاية التواضع. وكان الملوك يهابون والأمراء يهابون، هيبة عظيمة جدا، ولا يمكن تنفيذ شيء في المملكة إلا بموافقة الشيخ ابن باز رحمه الله. فرفعه الله من إيه؟ لما تيجي تتكلم معاه يكلمك كأن بينكم صداقة وإن أنت أستاذ. ومعرفش طبعا الشيخ عبد القادر اللي شاف الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله عليه، كان يكلمه يقول لك: انتم احنا نتعلم منكم، احنا منكم بتعلم، واحنا استاكل. فالناس دي كانت بتتواضع ولا تصطنع التواضع، ده حقيقه يعني، هو طبعه هكذا فيه البساطه والتواضع. لكن في ناس مشايخ مثلا خوفك كده، عامل له برستيج وخلوك تبعد عنه، حواليه ناس في، هل كان نقدر نتكلم هكذا؟ لا تمام والله. لازم الإنسان يتواضع للناس، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك من السلوكيات التي ينبغي العبد أن يتركها العجلة، تعجل، وده موجود لأن الإنسان عجول إلا من رحم ربك عز وجل. فتمنع من التمهل والتأمل قبل الشروع بالأفعال. كثير من الإخوة بيتسرعوا وإحنا كلنا فينا هذا والعياذ بالله. فالمرء يشرع في الشيء بدون تبصر، بدون معرفة، فالشيطان يروج له الشر ويروج للمستعجل دائما. والناس تقول لك العجلة من الشيطان، هذا مثل صحيح المعنى، العجلة من الشيطان تعالى والعياذ بالله. والعجلة أحيانا تكون بسبب الكبر، معتقد أنه دائما صح وأن الذي يفعله دائما صح، فان يندفع خلاص نعوذ بالله، أو إعجاب بالنفس أو تشبع بما لا يعطي. فالمرء إذا اعتد بنفسه توهم قدرته على الصح، توهم قدرته على الفعل الصحيح دائما، فيغضب بسرعة، يتصرف بسرعة، يندفع بسرعة، فهذا قد يؤدي إلى الإحباط والعياذ بالله، ويؤدي إلى استسلام لوساوس الشيطان، نعوذ بالله من ذلك. وينافي غرض الاستخلاف في الأرض، ربنا يريد في الأرض خليفة، يعني خليفة يعمر الأرض، يعمرها بالطاعة والإيمان. فالهوى والعجلة لا تسمح بهذا والعياذ بالله. قال الله: وكان الإنسان عجولا، وقال: خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل، الإنسان خلق من طين ولا من عجل؟ من طين، لكن العجل طبع فيه، طبع فيه. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الإبل من الشياطين. معناه أن الإبل مخلوقة من النار؟ لا لا، ولكن فيها شيطان، فيها هياج، فيها هياج بإذن الله. خلق الإنسان من عجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، رواه الترمذي وصححه. قال: الأناة من الله، يعني هي رزق من الله، والعجلة من الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ومعظم الناس عنده كده، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه، أخذك من عدت لعبالي ومن أدخل. فهذا تعجل والعياذ بالله، أنت لا تدري الخير أين الخير، فالتعجل مذموم في الدعاء، فما بالك في غير ذلك. كان في الدعاء مذموم، لا إله إلا الله. فالمؤمن أكثر من تعظم رغبته في استجابة دعائه، فكيف بما دون ذلك من أمور الدنيا. ما نسأل الله العفو والعافية. الغضب كذلك من الآفات، جمرة تتوقد في قلب ابن آدم تؤدي إلى كل المضار، بتأتي من الغضب، القتل بيأتي من الغضب، العدوان بيأتي من الغضب، والعياذ بالله. جمرة توقد في قلب ابن آدم تؤزه على إنفاذ ما يريده قسرا. والذي يلقي الجمرة الخبيثة هذه من؟ الشيطان، يلقيها على حين غفلة من القلب، فيلقي هذه غفلة القلب عن ذكر الله. ولذا الغضب كم ألحق بابن آدم من الويلات التي تجعله يندم بعد وقوعها، سبحان الله. وأحيانا الغضب يؤدي إلى فعل يندم، لكن لا حق. خلاص لا حل، خلاص انتفع فقتل، خلاص أو يطلق. يعني 95% من أسئلة الطلاق اللي تأتينا كلها يقول لك أكمل بسبب الغضب، بسبب الغضب. كل حادثة طلاق تنظرها في الغالب يعني تجد الغضب هو السبب، واندفع وانت طالق على طول. اي يسب دين الله عز وجل، يقطع الرحم، يقول لك والله ما اوعى تمشي بجنازتي، يقول لعمكم لا طول اللي يشوفني ولا اشوفه ولا يجي يمشي بجنازتي. اعوذ بالله، ساعة غفله يغطى العقل وتنحرق الحكمه، تحترق الحكمه وتذهب يعني الاناه من القلب، فيصبح الانسان مثل المجنون. يغلب الشيطان على عقله ويستحوذ على بصيرته فيوقعه بما لا يريد ويريده المهالك، والمرء يحسب في ذلك كله أنه ينتصر لنفسه. والله ما نسي يا ابن الحلال، والله يا ابن قتل يقول لك أنا الشيطان. الله العفو والعافية. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الوقوع بمثل هذا الفخ الشيطاني وإلى أن يملك المؤمن نفسه عند الغضب، وأن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والوضوء عند الغضب وتغيير الهيئة. لو كان قائما يجلس، لو كان جالسا يضطجع، استلقاء بعد جلوس، وهذا كله يسهم أو يساهم في إطفاء جذوة تلك الجمرة الخبيثة المتوقدة في قلب الغضبان. ولذا مدح الله الكاظمين الغيظ، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، أيضا متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم كلمة لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل الغاضب ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. وأنت لست مجنون، لكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يطفئ الغضب من تغيير الهيئة، فقال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب إلا فليضطجع، رواه أبو داود وصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في مسألة حفظ النفس ضد السحر واللمس والمس وهذه الأشياء كلها والوساوس، وذكرنا أنه الدفاع عن النفس وتحصين النفس بمنظومة كاملة، أولا بحفظ الله بالإخلاص في توحيد الله عز وجل، ثانيا تعظيم الله بالإكثار من ذكره لا سيما قراءة القرآن، ذكرنا الفضل والتزام تقوى الله تعالى، والجوارح كلها نسخرها في طاعة الله عز وجل. وذكرنا أنه الإنسان فينا لا ينبغي أن يفعل أشياء منها الغيبة، ولكن ذكرنا أن الغيبة تجوز في أحوال صح. وقلنا البيت الشعر المشهور والذم ليس بغيبة في ستتي، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يعني يريد حد معاه يساعده بزاد، يقول تعالى فينا بتشرب خمر هنغتبهم، لكن تعالى ما هنا منعهم، وهكذا. والمستفتي طبعا لازم يتكلم، والمتظلم للقاضي لابد، والمعرف انه انت بتتسأل عن حد ستناسبه او تعمل معه، فانت جاي تقول فلان يريد يشاركني في التجارة في الرمل وغيره، وفلان ده نصاب معروف، فانا لازم اقول لك لا انتبه انتبه، او رايح تخطب واحده والواحده دي فيها العيب الفلاني فلابد تعرفه، وهكذا. والتحذير من اهل البدع ده لابد منه. ذكرنا انها جائزه، الغيبه فيها جائزه. ومن آفات اللسان، بل أعظم آفات اللسان، النميمة. والنميمة نعوذ بالله أخت السحر، لأن السحر يفرقون به بين المرء وزوجه، والنميمة يفرقون بها، وبعد بتزرع في النفس شيء عجيب جدا. يبقى صديق لواحد كده، واحد يقول لك كلمة عنه، أنت مصاحبه وتحبه وعامل نفسه بيحبك، ده كان بيعاكس مراتك امبارح وما حصل، لكن خلاص النفس يلقى فيها شيء يخليك تفترق عن هذا الصديق والعياذ بالله. فالنميمة نقل ونم كلام الغير بقصد التحريش بين الناس، يعني التحريش معنى إيقاع العداوة بين الناس وإفساد ذات البين. يقول كان فلان يتكلم فيك أمس وذكرك بسوء أمس. وتقع النميمة باللسان أول شيء، كما تقع بالغير، بالغير بكتاب، برسالة على الواتس، ولا رسالة على التليجرام، أو بإيماء مفهم، يعني انتبه هكذا. فالله عز وجل ذكر هذا الكلام، فقال هماز مشاء بنميم. فالمشاء بالنميم هذا الذي يمشي بين الناس ويبالغ في المشي ليفرق بين الناس ويفسد ذات بينهم. وقال الله عز وجل في حق الذي وشى بالصحابي الجليل الحارث بن ضرار. الحارث بن ضرار ده والد جويرية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وجويرية هي يعني تكاد تكون أجمل نساء صلى الله عليه وسلم. وهي لما هزم هؤلاء وقفت على باب خيمته، فعائشة قالت لن يتركها سيتزوجها، وفعلا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فوشوا بأبيها الحارث بن ضرار، وأنه هو وبنو المصطلق قد منعوا الزكاة، وأنهم يخططون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الحارث بن ضرار رضي الله عنه، أو فوجده أنهم أبرياء مما نسب إليهم من هذه التهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام لا يدخل الجنة. ولكن هذا الأمر محمول على أنه لو كان كفر بهذه النميمة إذا لا يدخل الجنة مطلقا، أما إن كان ارتكب هذه الكبيرة الشنيعة فهو لا يدخل الجنة، إما لا يدخل الجنة حين يأكلها غيره، أو لا يدخل الجنة ابتداء، أو يعني لا يدخل الجنة إلا بعد أن يحاسب ويعذب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. هذا هو، وحديث متفق عليه. وفي جزاء النمام في عالم البرزخ، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى هو كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، أو أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة خضراء شقها ووضعها على القبرين وقال عسى الله أن يخفف عنهما، وهذا أمر خاص بهذين. فهل مثلا من السنة أن نضع جريدة على قبر الميت؟ لا، لأن كده فضيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع القبرين بعد ما بين، فأنت الآن تضع القبرين تقول ماذا؟ فأنت لا تضع الجريدة ولا شيء، ليس من السنة. ولكن وجود أشياء تسبب الظلال في القبور لا مانع منها، بحيث أن الناس تذهب لزيارة القبور أو تذهب للدفن، فلا يتأذون بالشمس ويستطيعون أن يقفوا مقدار الجزور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فشق الجريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذا متفق عليه. فهذا جزاء النمام وعذابه في القبر، فكيف بعد القبر؟ ومن الآفات أيضا التسرع بالنطق بما لا يخلو التلفظ به من زلل. اللسان لازم الإنسان يضبطه قبل أن يتكلم، يضبط الكلام، لأنه ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. فاللسان هذا من عجائب صنع الله عز وجل، هو اللسان أصلا منطلق بطبعه، وسهل تحريكه، يعني العضو في الجسم اللي يتحرك بسهولة وممكن طول النهار من غير مشقة ولا تعب، بينما أي شيء تاني تحركه يجي وقت تشعر بالتعب. فلا يرد اللسان إلا العقل الحكيم، لا يرد اللسان إلا العقل الحكيم المتقيد بلجام الشرع. فلا يرد الإنسان يعني ينطق بما يفقه ويدرس ما يقول، ولا يعني يتسرع بأي قول نهائيا، وأن يجعل هذا اللسان أداة لشكر الله والاعتراف بنعمته ومنته سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان يقول الناس ربنا في كل مكان، ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، ما هي أشياء لابد تنضبط. والدعاء طلاب العلم واجب كبير عليهم أنهم ينبه الناس بلطف يعني لمثل هذه المسائل. طيب، فهذا من حفظ الجوارح، وبالذات حفظ اللسان، حفظ اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، حديث صحيح رواه الترمذي. هذه كلها مهالك ومعاصي. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه ثم يقول هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي أهلكني. كان أبو بكر الصديق اللي هو مخير يدخل من أبواب الجنة الثمانية يقول هذا، فما بالنا نحن ومن نحن وما نحن، لا إله إلا الله. فالإنسان عليه أن يمسك اللسان، وإذا ما يستطيع يتكلم بخير فعلى الأقل يسكت، يسكت فيسلم، ومن سكت سلم، ولذا فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت، الروايتين صحيحات. وهناك أيضا شهوة البطن، فالإنسان لابد أن يعني يحفظ شهوة البطن، فلا يأكل إلا حلالا ولا يكسر من الطعام والشراب، لا يكسر منه، لأن البطن هذه المعدة بيت الداء والعياذ بالله، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. نعم، ومعظم الأمراض إنما تأتي من امتلاء المعدة، معظم الأمراض إنما تأتي من امتلاء المعدة. فلا بد الإنسان يدقق في مطعومه ويدقق في مشروبه، لأن البدن هذا لابد أن تدخل فيه حلالا حتى لا يتعرض للنار والعياذ بالله في الآخرة. وكلما كثر طعام الإنسان كلما ازداد الشيطان جريانا في دمه ويتغذى عليه والعياذ بالله. والإنسان المكثر من الطعام تزيد عنده شهوات مثل الغضب الشديد، سرعة الطاقات كثيرة جدا، وشدة الشبق إلى النكاح والبطر والعياذ بالله. فكثر الطعام يؤدي إلى صنع مدخل للشيطان والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يقي نفسه شر شهوة البطن، وهذا يكون بالتخفيف من الطعام وتنظيم أوقات الطعام والتوسط في سرعة التناول. يعني الإنسان يمضغ جيدا، لا يطيل في مدة الأكل ولا يقصر أيضا في مدة الأكل، ويختار الأنواع النافعة له التي ليس فيها شبهة، ويبتعد عن البصل والثوم إذا كان سيأتي مسجد جماعة، ولا يأكل إلا حلالا، ولا يأخذ الرشوة، ولا يأكل من مال اليتيم، ويتورع عن المال الذي فيه شبهات. فلا بد الإنسان يعني يدرس مثل هذه المسائل، وإلا فستسيطر عليه البطن والعياذ بالله وتضيعه والعياذ بالله. كذلك لا ينبغي للإنسان أن ينام على شبع، أكبر خطر أن الإنسان يأكل وينام، ده خطر، خطر رهيب جدا. فالإنسان إذا نام على شبع البطن يجمع بين غفلتين، بين الفتور عن القيام إلى الطاعة، لأن الطعام سيثقله وسيقسي قلبه، ثقل البدن وقسوة القلب والعزو. طيب، كذلك من الجوارح التي يجب حفظها الفرج، فاحفظ الله بحفظ الفرج عن الحرام. قال الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا الشهوة الله خلقها لبقاء النسل، تجدد البشرية، ولم يخلقها الإنسان يفعل بها الفواحش، إنما أوجد هذه الشهوة ورغبة الرجل في المرأة ورغبة المرأة في الرجل ليحدث بينهما هذا ليتم الولادة الحلال وتعمر الأرض، هذا الذي يريده الله سبحانه عز وجل. فجعل في هذا الأمر شهوة وشبق إليه، وجعل فيه لذة، وجعل فيه لذة، وجعل فيه تنعم، ولذا في الآخرة من ضمن ما يتمتع به الإنسان الحور العين، هو الإنسان سيكون له على الأقل زوجتان من أهل الدنيا أقل شيء، أما الذي له عدد أكبر من ذلك في الدنيا فسيكونون معه في الآخرة. ولو افترضنا أن رجلا تزوج أربعا يكون معه أربعة، ولو أن رجلا تزوج 10 20 50 وكان هذا قبل الاقتصار على 4 أيام فإنه كل هذه النسوة معه حتى لو جمع بين أختين. وكذلك لو أن الإنسان تزوج وماتت زوجته فتزوج غيرها، هذه الميتة أيضا تكون معه حتى لو كانت أخت التي معه. ما أنت ممكن تتزوج واحدة وتموت وتزوج أختها أو خالتها أو عمتها فتكون معه في الجنة. هذه اللذات في الجنة من أعظم اللذات. طيب إذا لابد من حفظ الفرج، لأن من ابتغى وراء ذلك يعني ما حل الله له فأولئك هم العادون والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يعني القدرة على الزواج، قدرة مادية وقدرة بدنية، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لابد الإنسان إذا ما استطاع الصيام، إذا ما استطاع الزواج، إنه يصوم. الصوم فعلا بيخفف حدة الشهوة حتى يقدره الله على مؤنة النكاح فينكح، ومعنى وجاء يعني قاطع للشهوة. وإذا الزواج أيضا المطلوب به التعفف عن الزنا، وليس المطلوب به اللذة فقط، بل المطلوب به أن يعف نفسه وأن يعف التي تزوجها عن الزنا. ولذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الشباب إلى أنه من لم يستطع فعليه بإخماد الشهوة بالصيام. وفي هذا الزمان ازدادت بسبب تأثير الغرب والكفار والعياذ بالله، ازدادت مسائل المساكنة والمصاحبة والعشق والزواج بلا زواج، العيش بلا زواج والعياذ بالله. هذه مصيبة، هذه مصيبة والعياذ بالله. والإنسان يضيع شبابه في الأوزار ويضيع شبابه في المعاصي والعياذ بالله، ويسموه الحب، مع أن الحب لا يكون إلا بين زوجين، لا يمكن يكون بين زوج إلا بين زوجين. هذه مصيبة، مصيبة. فأكثر الناس يعني الذين يفعلون هذه الأفاعيل التي هي محرمة يصيبهم الله بالوسواس ويصير عنده شك والعياذ بالله. وكثير منهم يقع في الحب ولا ينال محبوبتها فيلجأ إلى السحرة، يريد عمل يجلب به المحبوبة، أو هي تريد عمل تجلب به المحبوب والعياذ بالله، ويصنعون التولة التي هي معروفة والعياذ بالله. فاتخذوا الشياطين أولياء بإسرافهم على أنفسهم بالمعاصي، وزينت لهم أعمالهم باسم الحب والحرية الشخصية. وأمر غريب والله، الواحد يعني أخت بتسأله، أخت أجنبية بتسأله، الحياة عندهم عجيبة جدا. يعني هي وقع في حب واحد وبتحبه يعني، فأبوها يريد يزوجها شخص آخر، فقالت أنا أحب فلان. قال طيب زوجي هذا اللي أنا أتيت به وخليك على علاقة بفلان، وفلان هذا اللي هو اتفق معاه بحيث إنه ده زوج وده حبيب. فهي عايشة مع الاثنين، عايشة مع الزوج وعايشة مع الحبيب. وتقول لزوجها: الليلة جاي لي فلان، أو نازلة أقابل فلان، أو رايحة أنا عبات عند فلان، عادي. فهذه ناس يعني. مثلا تقارن ما بين المجتمع المسلم، إن لو في فتاة خرجت ثم عادت حاملا ممكن تقتل، تقتل هي صح شرعا لا تقتل، لكن الناس لا تقبل هذا الأمر. بينما لو في أوروبا لو خرجت الفتاة وجات حامل تكون سعادة ومباركة وفرحة، ليس مهم مين اللي فعل، ليس مهم إنها ستأتي به، والدولة بترحب بذلك. بل كان الرئيس الفرنسي السابق اسمه فرانسوا ميتيران كان لا يعرف له أبا، أم أنجبتني، بس أنا ما أعرفش مين أبويا، وهي ما تعرفش، هي عشرة ناس كتير فمش فاكرة، لا تذكر من بالضبط اللي أتت به. وإحنا هنا إخوة بيجونا هنا من طلبة علم، يقول لك أنا شيخ، لا أعرف أبي. أنا لا أعرف أبي، أنا لا أعرف أبي، ما شاء الله العفو والعافية. فلا حياء في مسألة المعاشرات والزنا، لا حياء عندهم في خالص. فضاعت المجتمعات هذه، صارت يعني مجتمعات محترقة والعياذ بالله. فحفظ الفرج من هذه الأمور لا يكون إلا بقلب سليم، لأن القلب يتحصن بطاعة الله عز وجل فيمنع الفرج من الوقوع في هذا، ويحفظ العين من النظر إلى المحرم، ويحفظ الأذن من السماع إلى المحرم، ويحفظ اللسان عن الخضوع بالقول بالنسبة للمرأة والمعاكسات بالنسبة للرجل، ويحفظ اليد عن لمس ما يحرم لمسه، ويحفظ الرجل عن المشي إلى حرام. عندئذ لو القلب حفظ هذه الأشياء يحفظ الفرج، لأنه هذه الأشياء كلها تؤدي إلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، وذكر أشياء ثم قال: والفرج يصدق هذا أو يكذب. ما هو إنسان جلس مع واحدة ضحك تكلم لمس قبل نظر الفرج، فلا يحفظ هذه المداخل الشيطانية، لابد القلب يحفظها والعياذ بالله. فإذا حفظها حفظ الفرج وصدقت عفة الأعضاء. أما أن تتبع العين النظر المحرم وأن تتبع اللسان قول الفواحش، فالنفس تتمنى وتشتهي، وربما صدق الفرج ذلك والعبد يقارب الزنا والعياذ بالله. طيب، فكذلك جريحة اليد لابد أن نحفظ الله في نعمة اليد، ومن أعظم ما تحفظ به هذه النعمة استعمال اليد في طاعة الله، بعقد الأنامل للتسبيح مثلا، وبإعطاء الصدقات باليد، وبنصرة المظلوم، وبالجهاد باليد، والرمي للجهاد في سبيل الله، وكف اليد عن البطش والظلم، والكف اليد عن الإشارة بسلاح إلى أخ مسلم، أو قتل نفس مؤمنة، أو ضرب إنسان مسلم والعياذ بالله، أو إقدام على الانتحار. فاللي بينتحر بيستعمل يده لكي ينتحر بها والعياذ بالله، نعوذ بالله من شر وساوس الشيطان. كما أنه ينبغي أن يكف يده عن مس المرأة التي لا يحل مسها. ومن وسائل حفظ اليد أيضا كفها عن لبس الذهب بتختم الرجل بالذهب، أو رمي النرد، أو لعب الطاولة، أو لعب الشطرنج، أو لعب الكوتشينة، أو العياذ بالله. كل هذه الأمور الأوقات اليد لا تستعمل فيها، لأنه لابد الإنسان يقضي وقته في طاعة الله عز وجل، ولا يقضي في هذه الأشياء التي تلهيه عن الصلاة والعياذ بالله، ويعلق قلب المؤمن بها والعياذ بالله. نعم، والميسر لابد ممارسته باليد، وهذا يؤدي إلى العداوة بين الناس، إن الله عز وجل جعل الخمر والميسر يؤديان إلى العداوة بين الناس والعياذ بالله. نعم، طيب، احفظ الله في الرجلين، يعني اجعل كسب رجليك بالخير، فالرجلين كسب، وأنت مجاز عن كسبهما، بل إن للرجلين اطلاع على كسب باقي الجوارح، فالله عز وجل قال، يعني الرجل دي لها اطلاع على ما تفعله باقي الجوارح، بدليل قول الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وإيش؟ وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكيف الرجل تشهد وهي لم ترى؟ لأنه لابد من الشهادة. فالرجل باشرت وشهدت والعياذ بالله، والجلد يشمل الجسم كله، والجلود نفسها تنطق، والكفار يقولون: لما شهدتم علينا؟ ترد الجلود تقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالرجلين لها كسب واكتساب أيضا في العمل، والمشي إلى طاعة الله عز وجل، المشي إلى المساجد، فلها قوة تحرك، فلا ينبغي أن تسير إلى المنكرات، وإنما ينبغي أن تسير إلى الطاعات، إلى الطاعات. وكانوا يسيرون إلى أصنامهم ويعكفون عند أصنامهم والعياذ بالله. قال الله: ألهم أرجل يمشون به؟ الأصنام والعياذ بالله. وكذلك المرأة تفتن بالرجل، تضرب بالرجل فتفتن الناس والعياذ بالله. قال الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بني سلمة بأن الله يحصي خطوات أرجلهم التي تسير إلى المسجد النبوي. لما أرادوا يعني أن ينتقلوا إلى مسجد قريب، مساكنين في وادي يريدون ينشئوا مسجدا جنب بجوار الوادي، حيث لا يتكلفون الذهاب إلى المسجد النبوي، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن لا يفعلوا، لتكتب آثار الخطوات، لأن العبد يرفع خطوة، يرفع قدما ويضع قدما، كل خطوة يكتب له بها حسنة. وقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وهذا حديث متفق عليه، وفي رواية مسلم: إن لكم بكل خطوة درجة، إن لكم بكل خطوة درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم، حديث عظيم جدا. وقتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي من أخلص تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، قتادة ابن دعامة السدوسي وثابت البناني والحسن البصري، الثلاثة هؤلاء أقرب تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه. وقتادة كان أكمه، أكمه يعني مولود أهل، الأكمه هو الذي ولد أهل. يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وهو من أئمة التابعين: لو كان الله مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصى على ابن آدم كل أثره، كل أثره وكل عمله حتى أحصى الأثر فيما هو من طاعة الله. الأثر الخطوات تحسب فيما هو من طاعة الله أو من معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. فالإنسان يعني كده، احنا على فكرة ذكرنا هو في أربع تحصينات للإنسان، ذكرنا ثلاثة منها. الأول هو التوحيد لله عز وجل، الثاني الإكثار من ذكر الأشياء قراءة القرآن، الثالث حفظ الجوارح وتنفيذ أوامر الله عز وجل، الرابع وهو الشيء الأخير الاجتهاد في تحقيق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بتعلم سنته وتطبيق هذه السنة، وإلا كيف الإنسان يطبق سنة من دون أن يتعلم؟ فهنا سيحاد الشيطان، فالإنسان يقصد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم محادثة الشيطان ومخالفة الشيطان ومخالفة أتباع الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى وصايا كثيرة جدا جدا جدا، منها قوله: أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم خصوصا عند الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحديث متفق عليه. فالإنسان لابد يكثر من الاستعاذة اتباعا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله تعالى عند كل أمر ذي بال من قول أو عمل تريد الشروع به، تريد تلاوة القرآن، الوضوء، دخول المسجد، خروج منه، دخول البيت، ركوب الدابة، البدء بالطعام أو الشراب، ذبح مأكول اللحم أو ربط الجماع، أو حتى عند دخول الخلاء، لابد أن تبدأ بإيش؟ بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر. لا، الحديث ضعيف رواه أبو داود الإمام أحمد، ولكن المعنى صحيح متكرر. وأيضا يتيمن الإنسان في شأنه كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، كان يعجبه التيمن في تنعله، يعني لما تيجي تلبس الحذاء، وترجله، يعني الترجل إما تسريح الشعر وإما النزول من على الدابة، وطهوره، وفي شأنه كله، أي في الأمور المستحسنة جميعها. فلابد الإنسان يخالف سمت الشيطان ويتخلص من العيوب الرهيبة التي في الشيطان كالكبر. أول من تستكبر هو، أبى واستكبر، كبر واستعلاء، والعياذ بالله، هذان داءان مهلكان مانعان من كل خير، ومردهما إلى العجب بالنفس والبطر بأنعم الله والكفر والجحود بأنعم الله عز وجل. وهذا كله عين ما اتصف به إبليس، ده كله عين ما اتصف، إنما رأى الله بالسجود لآدم تكريما لهذا المخلوق العظيم واعترافا بقدرة الخالق وامتثالا لأمره، قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر كان من الكافرين. والإنسان لابد أن يتعاطف وأن يعفو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه الله تعالى. أنت لما كنت تشوف ابن باز رحمة الله عليه، ما أظن، هو طبعا شيخ الإسلام ابن باز رحمة الله عليه في زمن شيخ الإسلام، وما أظن أن كان فيه في الأرض أفقه من هذا الرجل. صحيح الألباني أعلم منه في مسائل الحديث وغيرها، وإمام مجدد، وهو إمام مجدد عظيم جدا، لكن أنت لو رأيته ولا تعرفه طلع شيء تعطيه وتشوفه في الحرم مثلا جالس كده فوق والناس لا تشعر به، كأنه في غاية التواضع، وكان الملوك يهابونه والأمراء يهابونه هيبة عظيمة جدا، ولا يمكن تنفيذ شيء في المملكة إلا بموافقة الشيخ ابن باز رحمه الله. فرفعه الله من إيه؟ لما تيجي تتكلم معاه يكلمك كأن بينكم صداقة وإن أنت أستاذه. ومعرفش اللي طبعا الشيخ عبد القادر اللي شاف الشيخ حسن عبد الله البنا رحمه الله عليه كان يكلمك يقول لك انتم احنا نتعلم منكم، احنا منكم بتعلم واحنا بنستاكل. فالناس دي كانت بتتواضع ولا تصطنع التواضع، ده حقيقه يعني هو طبعه هكذا فيه البساطه والتواضع. لكن في ناس مشايخ مثلا خوفك كده، عامل له برستيج وخلوك تبعد عنه حواليه ناس في، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ لا ابدا والله. من لازم الإنسان يتواضع للناس، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك من السلوكيات التي ينبغي العبد أن يتركها العجلة، تعجل، وده موجود لأن الإنسان عجول إلا من رحم ربك عز وجل. فتمنع من التمهل والتأمل قبل الشروع بالأفعال. كثير من الإخوة بيتسرعوا وإحنا كلنا فينا هذا والعياذ بالله. فالمرء يشرع في الشيء بدون تبصر بدون معرفة، فالشيطان يروج له الشر ويروج المستعجل دائما. والناس تقول لك العجلة من الشيطان، هذا مثل صحيح المعنى، العجلة من الشيطان فعلا والعياذ بالله. والعجلة أحيانا تكون بسبب الكبر، معتقد أنه هو دائما صح وأن الذي يفعله دائما صح، يندفع خلاص نعوذ بالله، أو إعجاب بالنفس أو تشبع بما لا يعطي. فالمرء إذا اعتد بنفسه توهم قدرته على الصح، توهم قدرته على الفعل الصحيح دائما، فيغضب بسرعة، يتصرف بسرعة، يندفع بسرعة، فهذا قد يؤدي إلى الإحباط والعياذ بالله، ويؤدي إلى استسلام لوساوس الشيطان نعوذ بالله من ذلك، ويغناه في غرض الاستخلاف في الأرض. ربنا يريد في الأرض خليفة، يعني خليفة يعمر الأرض، يعمرها بالطاعة والإيمان. فالهوى والعجلة لا تسمح بهذا والعياذ بالله. قال الله: وكان الإنسان عجولا، وقال: خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل، الإنسان خلق من طين ولا من عجل؟ من طين، لكن العجل طبع فيه، طبع فيه. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الإبل من الشياطين، معناه أن الإبل مخلوق من النار؟ لا لا، ولكن فيها شيطان، فيها هياج، فيها هياج بإذن الله. خلق الإنسان من عجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، رواه الترمذي وصححه. قال: الأنات من الله، يعني هي رزق من الله، والعجلة من الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ومعظم الناس عنده كده يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه، أخذك من عدت لعبالي ومن أدخل. فهذا تعجل والعياذ بالله، أنت لا تدري الخير أين الخير، فالتعجل مذموم في الدعاء، فما ذلك في غير ذلك. كان في الدعاء مذموم، لا إله إلا الله. فالمؤمن أكثر من تعظم رغبته في استجابة دعائه، فكيف بما دون ذلك من أمور الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. الغضب كذلك من الآفات، جمرة تتوقد في قلب ابن آدم تؤدي إلى كل المضار، بيأتي من الغضب، القتل بيأتي من الغضب، العدوان بيأتي من الغضب والعياذ بالله. جمرة توقد في قلب ابن آدم تؤزه على إنفاذ ما يريده قسرا. والذي يلقي الجمر الخبيثة هذه من؟ الشيطان، يلقيها على حين غفلة من القلب، فيلقي هذه غفلة القلب عن ذكر الله. ولذا الغضب كم ألحق بابن آدم من الويلات التي تجعله يندم بعد وقوعها، سبحان الله. وأحيانا الغضب يؤدي إلى فعل يندم، لكن لا خلاص لا حل، خلاص انتفع فقتل أو يطلق. يعني 95% من أسئلة الطلاق اللي تأتينا كلها يقول لك أكمل بسبب الغضب، بسبب الغضب. كل واحد، كل حادثة طلاق تنظرها في الغالب يعني تجد الغضب هو السبب، واندفع وانت طالق على طول. أي يسب دين الله عز وجل، يقطع الرحم، يقول لك والله ما اوعى تمشي في جنازتي، يقول لعمكم لا لا طول اللي يشوفني ولا يشوفه ولا يجوني يمشي في جنازتي. أعوذ بالله، شاهد غفلة يغطى العقل وتنحرق الحكمة، تحترق الحكمة وتذهب يعني الأناة من القلب، فيصبح الإنسان مثل المجنون. يغلب الشيطان على عقله ويستحوذ على بصيرته فيوقع بما لا يريد ويريده المهالك، والمرء يحسب في ذلك كله أنه ينتصر لنفسه. والله ما نسيت يا ابن الحلال، والله يا ابن قتل ابوه يقول لك أنا شيطان. الله العفو والعافية. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الوقوع بمثل هذا الفخ الشيطاني وإلى أن يملك المؤمن نفسه عند الغضب، وأن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والوضوء عند الغضب وتغيير الهيئة، لو كان قائما يجلس، لو كان جالسا يضطجع، استلقاء بعد جلوس، وهذا كله يسهم أو يساهم في إطفاء جذوة تلك الجمرة الخبيثة المتوقدة في قلب الغضبان. ولذا مدح الله الكاظمين الغيظ، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، أيضا متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم كلمة لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل الغاضب ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. وأنت لست مجنون لكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يطفئ الغضب من تغيير الهيئة، فقال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب إلا فليضطجع. رواه أبو داود وصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم